حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي أحد الخطأ والنسيان أستغفر عليه، جاء بلفظ ضعيف وهو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهل المراد لرفع الخطأ رفع النسيان، هل المراد رفع صورة الخطأ وصورة النسيان؟ عندما هذا السؤال، هل المراد رفع صورة الخطأ صورة النسيان؟ لا، لأن الخطأ والنسيان واقع في هذه الأمور بكثرة، إنكم تخطئون بالليل والنهار، سواء كان الخطأ الذي هو المراد في هذا الحديث وهو ما فعله صاحبها عن غير قصد، أم الخطأ الذي بمعنى الخطايا. فالشاهد أن الخطأ غير مرفوع صورته، وأن النسيان غير مرفوع صورته، وإنما المرفوع بقي معنا هل المرفوع المؤاخذة، يعني حكمه وحكمه المؤاخذة والضمان، المؤاخذة والضمان. انظر كلام من قدامة رحمه الله تعالى في هذا الشأن، فإنه قال قال وقوله فصلا وقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، المراد به رفع حكمه، وما هو الحكم؟ قال في الحاشية قوله وقوله عليه السلام ذكر الحديث، يعني أن معنى الحديث رفع حكم الخطأ والنسيان وإكراه، لأن حمله على رفع حقيقة الخطأ والنسيان يستلزم كذب الخبر، لأن الخطأ والنسيان يقعان من الناس كثيرا، والكذب في خبر المعصوم محال، فتعين حمله على رفع حكمه، فتعين حمله على رفع الحكم. ثم قال فإنا علمنا، قال ابن قدامة فإنا علمنا أنه لم يرد رفع صورته، لأن كلامه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجل عن الخلف، الخلف بمعنى الكلام الباطل الرديء. وقيل المراد رفع حكمه الذي هو المؤاخذة لا نفي الضمان، يعني لا رفع نفي الضمان ولزوم القضاء، ولزوم القضاء لأنه ليس بصيغة عموم فيجعل عاما في كل حكم. رفع عن أمتي، هل هذه الصيغة تكون من صيغة العموم؟ رفع عن أمتي لا، فعل، والفعل لا عموم له، وإنما يقتضي الإطلاق، يقتضي الإطلاق، ولا عموم للفعل ما لم يكن في سياق نفي أو نهي أو في سياق الامتنان أو ما شبه ذلك مما تقدم ومما يأتي أيضا. طيب، فإذا المراد رفع بعض أحكامه، فما هي هذه الأحكام؟ عندنا مؤاخذة، رفع مؤاخذة، وعندنا رفع ضمان، وعندنا رفع قضاء، رفع قضاء. فهل المراد بالرفع رفع المؤاخذة أنه لا يؤاخذ المخطئ والناسي، أم المراد رفع القضاء أن من أخطأ أو نسي في شيء لم يلزمه القضاء، أم الضمان أن من أخطأ أو نسي فأتلف بقى شيء الغير لا يضمن؟ إذن قال رحمه الله تعالى لأنه ليس بصيغة العموم فيجعل عاما في كل حكم، كما لم يجعل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة عاما في كل حكم، بل لا بد من إضمار فعل يضاف النفي إليه، فها هنا لا بد من إضمار حكم يضاف الرفع إليه ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرع. قال هنا: وقد كان يفهم من قولهم رفعت عنك الخطأ رفعت عنك الخطأ، كان يفهم قبل ورود الشرع المؤاخذة به، أن المراد المؤاخذة به والعقاب، كان يفهم رفع المؤاخذة والعقاب والضمان، أن رفع المؤاخذة والعقاب. قال: والضمان لا يجب للعقاب خاصة. هنا قال الغزالي: الآن يا إخوان رفع عن أمية الخطأ، هل المراد رفع المؤاخذة فقط أم الضمان معه؟ قالوا: كانوا إذا قالوا رفعت عنك الخطأ، رفعت عنك الخطأ يعني المؤاخذة عن ذلك الخطأ، مؤاخذة عن ذلك الخطأ. قال الغزالي: فإن قيل فالضمان أيضا عقاب، رفعت عنك الخطأ المؤاخذة والضمان من المؤاخذة لأنك عاقبته، والعقاب والضمان نوع عقاب ونوع مؤاخذة على الفعل. فإذا إذا ارتفعت إذا كان المراد رفع المؤاخذة فالضمان أيضا داخل. الآن لما أقول يا أبا خليل أنت ذهبت فأخطأت فأتلفت شيئا من أشيائي، فقلت رفعت عنك الخطأ يا أبا خليل في هذا الأمر لأنك أخطأت أو نشيت، ولكن اشتري بدلها. يأتي شخص ويقول ما رفعت عنك، لأن قولك اشتري بدلا عنها هذا عقاب له، والعقاب من المؤاخذة، فإذا ما رفعت عنه المؤاخذة. قال: فإن قيل فالضمان أيضا عقاب فليرتفع، يرتفع العقاب وترتفع المؤاخذة. قلنا: الضمان قد يجب امتحانا ليثاب عليه، الضمان قد يجب لأجل الامتحان والاختبار والابتلاء ليثاب عليه، وليس كل من ضمن شيئا يكون هذا الضمان عقابا له، لأن الذي قدر خطأ لا يسمع عليه، والذي نسي فأتلف شيئا غيره لا يسمع عليه، وكذلك أيضا الصبي إذا أتلف لا يسمع عليه. والضمان يلزم الولي، يلزم الولي، وكذلك القاتل خطأ الدية تلزم عاقلته، تلزم عاقلته، فكيف كان الضمان عقابا عن العاقلة وهي لم تفعل شيئا؟ قالوا: العقاب هنا ليس لأجل أنهم يؤاخذون بفعل صاحبهم، ولكن العقاب هنا للابتلاء والامتحان، فإذا فعلوا ذلك أثيبوا، إذا فعلوا ذلك أثيبوا، ودل على أنهم ملتزمون بأمر الله سبحانه وتعالى وشرعه. هذا معنى قوله: قلنا الضمان قد يجب امتحانا ليثاب عليه لا للعقاب، فليس كل ضمان يكون لأجل العقاب، بل من الضمان ما يكون ضمانا وعقابا، ومنه ما يكون ضمانا لأجل الابتلاء والامتحان والإثابة عليه. قال ابن قدامة: بل قد يجب امتحانا ليثاب عليه، والضمان لا يجب للعقاب خاصة، بل قد يجب امتحانا ليثاب عليه، ولهذا يجب على الصبي والمجنون وعلى العاقلة، ويجب على المضطر مع وجود الإتلاف. لو أن إنسانا مضطرا وجد شيء غيره وهو مضطر، يجب عليه أن يأكل من هذا الشيء لتسلم نفسه من الهلاك، فإذا قدم فارتكب أدنى المفسدتين، لأنه إما أن يأكل وإما أن يتلف نفسه ويموت، فيأكل من شيء غيره ولو أتلفه ويضمن، ويجب عليه الضمان مع أنه أتلف. قال: ويجب عقوبة ويجب عقوبة على قاتل الصيد، وأكثر ما يقال أنه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبة. قال أبو الخطاب: وهذا لا يصح. إذن أبو الخطاب في قوله رفع عن أمة الخطأ، قلنا إما أن يكون المراد رفع المؤاخذة، وإما أن يكون المراد رفع الضمان، رفع الضمان. فأبو الخطاب وأبو رفع القضاء، أبو رفع القضاء طيب قال رحمه الله تعالى قال ابن بدران في حاشية قبل ذلك: وقيل المراد رفع حكمه الذي هو المؤاخذة. الفرق بين المعنى الأول الذي هو المعنى الأول رفع الحكم مطلقا، والمعنى الثاني رفع المؤاخذة فقط، أن صاحب هذا القيل الذي هو القول بأنه المؤاخذة زعم أن الحكم المرفوع في الحديث هو الإثم فقط دون الضمان والقضاء، وأسند مدعاه إلى أن الحديث ليس صيغة عموم فيعم كل حكم والقائل الأول ذهب إلى أن الرفع شامل للإثم والضمان والقضاء، هذا الذي يذهب إليه الخطاب، وأسند مدعاه إلى أن أل في الخطأ للاستغراق، وحكم مضاف إليه حكم الخطأ فيستغرق. قال: والمضاف إلى العام عام، وهذا يقتضي رفع جميع أحكام الخطأ حتى من أتلف شيئا خطأ لا يأثم به تلافه ولا يضمنه، ومن ترك عبادة خطأ أو نسيانا أو إكراها لا يأثم بتركها فلا يلزم قضاؤها. وعلى القول باختصاص الرفع بالإثم الذي هو القول الصحيح يسقط الإثم في صورة الإتلاف والترك، ويجب ضمان المتلف وقضاء المتروك. وهذا القيل قاله الغزالي في المستصفى، واستدل له بما ذكر المصنف حافله. فإذا الغزالي يقول المراد وتبعه ابن قدامة وكذلك الشنقيطي قربه، أن المراد برفع الخطأ رفع المؤاخذة، لا يعاقب ولا يأثم من أخطأ ونسي، ويبقى الضمان ويبقى القضاء فيما هو من العبادات يبقى. والمراد وابو الخطاب وتبعه ابن مدران في الحاشية يقول: المراد برفع الخطأ ورفع هذه كلها، رفع الضمان ورفع القضاء ورفع الإثم. وبماذا استدل؟ استدل بقول قال: لأن في الحديث رفع عن أمتي، فإذا معناه أن هذا حكم خاص بهذه الأمة، ورفع الإثم في هذه الأمة وفي غيرها، فإذا لا بد أن يكون هناك شيء آخر زائد، أن يكون هناك شيء آخر زائدا على رفع المؤاخذة، لأن رفع المؤاخذة اشتركت هذه الأمة مع غيرها. ما هو هذا الشيء الآخر؟ رفع الضمان ورفع القضاء، رفع الضمان ورفع القضاء. وهذا معنى قوله: وهذا لا يصح، لأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهذه الأمة فيه مزية، إلى آخر كلامه. والذي قال عنه الشنقيطي رحمه الله تعالى: فيه عندي أمران، الأمر الأول كذا والأمر الثاني كذا. فتبين لنا أن أبا الخطاب يرى أن الرفع شامل للمؤاخذة وللقضاء في العبادات وللضمان في المكلفات، وأن الصحيح أن هذا الرفع خاص بالمؤاخذة التي هي بمعنى لا يأثم، وأما الضمان فيضمن، وأما القضاء فيقضي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا قضاء لها، لا كفارة لها إلا ذلك. الحديث. قال رحمه الله تعالى: إذن هذا معنى هذا الكلام. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على أن الأمم المتقدمة، على أن كون الأمم المتقدمة مرفوعا عنها الإثم في الخطأ في النسيان غير مسلم بأدلة، ببعضها مناقشة، بعضها تقبل المناقشة. ثم قال رحمه الله تعالى: أين وصلنا؟ أخذنا فين على هذا صح؟ طيب، وأخذنا أيضا المبين، هل البيان خاص بما تقدمه خفاء؟ البيان هل هو خاص بما تقدمه خفاء؟ فلا يقال له بيان إلا إذا تقدمه خفاء، أم ليس كذلك؟ ما هو الذي عليه أكثر الأصوليين بحسب نقل الشنقيطي رحمه الله ما تقدمه خفاء، أنه إضاح ما فيه خفاء، فهو يكون بالمعنى الخاص. هل اشترط في البيان أن يتقدمه خفاء أم كل ما جاء واضحا ظاهرا، سواء كان توضيحا لمشكل قبله أم كان واضحا من أول الأمر يسمى بيانا؟ اصطلح الأصوليين أنه تصير المشكل واضحا، فإذا اشترطون الإشكال والخفاء. وبعض الأصوليين يعرفه بأنه الدليل، لأنه الدليل، والدليل قد يكون واضح من أول الأمر وقد يأتي موضحا لما تقدمه من خفاء فيكون عاما. وهذا هو معنى البيان في كتاب الله، معنى البيان في كتاب الله سبحانه وتعالى على هذا الوجه، على العموم. هذا بيان للناس بمعنى أنه بين واضح، كتاب المبين الواضح البين، سواء من أول الأمر أو كان إيضاحا لما قد لا يفهم إلا بذلك الإيضاح. والإشكال، والذي يزيل الإشكال ويصير المشكلة واضحا، المشكل بمعنى الملتبس، أشكل الأمر، أشكل عليه الأمر أي التبس. وهذا الذي يزيل الإشكال قد يكون البيان كذلك يكون بكلام أو بكتابة أو بإشارة أو بفعل أو بسكوت أمثال. طيب، قال رحمه الله تعالى شاملا، البيان الذي يصير المشكلة واضحا عام في كل بيان، في كل صورة من الصور التي ذكرها المصنف والتي يمكن أن تقصد أيضا مما لم يذكره. فذكر الكلام وهو النطق، وذكر الفعل، وذكر الإشارة والكتابة، وإن كانت فعلا إلا أنه يريد بالفعل غير الكتابة والإشارة أو السكوت، فإنه بيان من جواز. طيب، قال رحمه الله تعالى، طيب نقرأ من قوله وعرف في المراتب البيان وما به البيان، بقوله وعرف في المراتب البيان وما به البيان، وما به البيان يعني والذي يحصل به البيان، بقوله تصير مشكل من الجلي، يعني عرف البيان بقوله تصير مشكل من الجلي. إذا الشيء الذي يصير المشكل من الأمور الواضحة الجلية الظاهرة هذا بيان، وهو كما ذكر الشنقيطي قول أكثر الأصوليين أنه تصير المشكل واضحا. ثم قال وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه. والمراد بهذا، بهذه الجملة، أن البيان الذي هو بمعنى التبيين واجب على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا طلب منه، إذا أريد فهمه، يعني إذا طلب منه، إذا طلب منه، إذا طلب منه تبيين ما فيه خفاء لأجل العمل به أو الإفتاء. إذا أريد فهمه يعني إذا طلب منه تبيين ما فيه خفاء لأجل العمل به، إذا طلب منه تبيين ما فيه خفاء لأجل العمل به أو الإفتاء. ثم مثل في شرحه على المراقي، قال كسؤال الرجل عن الحيض ليفتي به من لا يستطيع التعلم من النساء. وأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله في عن الحيض لأجل أن يفتي به في مسألة الإفتاء، في مسألة العمل يسأله عن شيء ليعمل به. فالبيان في هذه الحالة، في هذه الحال يقول المصنف وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه، إذا أراد أن يفهمه ليعمل به أو ليفتي به، فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه له، بلغ ما أنزل إليك من ربك. طيب، وبعضهم يتحاشى مثل هذه الألفاظ، لا يجوز في حق النبي كذا، واجبا على النبي كذا، بعضهم يتحاشى عن هذه الألفاظ ويقول فيا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك البيان لمن سأله، لم يترك البيان لمن استفتاه، لم يترك البيان لمن، ويعدل عن لفظ عن اللفظ الذي هو مثل هذا واجب على النبي لا يجوز على النبي كذا واجب على النبي كذا لما فيه من ربما فهم منه سوء يعني من العبارة فيها شيء من سوء الأدب. قال فقوله وهذا هو صنع العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في وصفه عن المنصور كما مر بنا فإنهم يعبرون يقولون لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. جاء الشيخ ابن عثيمين فقال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم البيان في وقت الحاجة. نعم. طيب قال وهو بما من الدليل مطلقا يجل العمى. فقوله بما من الدليل يدل على أن كل شيء يزيل الإشكال بيان. قال واختار المحشي وهو ابن مدران أن البيان شامل لكل إيضاح تقدمه خفاء أو لا. هذا القول المقابل لقول جمهور الأصوليين. قول جمهور الأصوليين على ماذا؟ قول جمهور الأصوليين على أنه خفاء، على أنه إيضاح ما فيه خفاء متقدم. والقول الذي رجحه الذي اختاره المحشي أنه شامل لكل إيضاح، شامل لكل إيضاح. قال وهو قول معروف لبعض أهل الأصول ولا مشاحة في الاصطلاح. هذه الجملة ولا مشاحة في الاصطلاح ليست على إطلاقها بل هي مضبوطة بما إذا كان هذا الاصطلاح لا يؤدي إلى التباس بشيء آخر، لا يؤدي إلى التباس بشيء آخر أو إلى فهم غير ذلك، إلى فهم غير المراد. فمثلا بعضهم يقول نقسم الدين إلى أصول وفروع ولا مشاحة في الصلاح. هذا صلاحنا، أنتم قسموه إلى مهم وأهم، نحن نقسمه إلى أصول وفروع. وكذلك سيأتي الآخر ويقول نحن نقسمه إلى قشور ولباب، وهذا الصلاح لنا ولا مشاحة في الصلاح. فليست هذه القاعدة على إطلاقها، وإنما ما لم تؤدي إلى محذور. الاصطلاحات لا مشاحة فيها ما لم تؤدي إلى محذور كالتباس الحق بالباطل أو يؤدي ذلك إلى فهم غير مراد ذلك المقسم وذلك المصطلح على ذلك الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يشترط حصول العلم للمخاطب، فإنه يقال بين له ولم يتبين، بين له ولم يتبين. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ هل يشترط أن المخاطب يحصل له العلم بذلك المبين؟ يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن أو أخبر شيء من السنة، ثم هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هل يشترط أن يفهمه كل مخاطب، هل أن يفهمه كل مخاطب بحيث لو لم يقع لو لم يفهمه بعضهم لو لم يفهمه بعضهم لكان يعني لم يكن من باب المبين؟ الجواب لا، لأن الناس يختلفون. والله سبحانه وتعالى كما قسم الأرزاق قسم من تلك الأرزاق الأفهام، فبعض الناس يعطيه الله سبحانه وتعالى فهما في كتابه وفهما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي جحيفة عن علي إلا فهما يؤتيه الرجل في كتاب الله، يؤتاه الرجل في كتاب الله الحديث. فقوله فلا يشترط أن يتبين ذلك النص لماذا؟ لكل مخاطب. وإنما الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين، وهذا البيان يفهمه بعض وربما قصرت يعني أفهم بعض عن إدراكه. ولذلك تجد كثيرا من العلماء من الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في فهم نص من النصوص. انظر مثلا إلى قول فاطمة بنت قيس في حكم المطلقة ثلاثا هل لها نفقة أو سكنة؟ قال عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة. فقالت بيني وبينكم كتاب الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأي أمر يحدثه الله بعد الثلاث؟ فإذا تقول هذا المراد ولا تخرجوهن من بيوتهن أن لها السكنة خاص بما إذا كانت رجعية في الطلقة الأولى أو الثانية. أما الثلاث لماذا كانت في الطلقة الأولى أو الثانية؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمر يعني الرجوع. وأما الثلاث فأي شيء يحدثه الله سبحانه وتعالى بعد الثلاث. فالشاهد أن الأفهام ربما خفي عن بعض العلماء فهم يعني شيء، كما أيضا استدلوا بماذا؟ لأن عثمان رضي الله عنه أتي بامرأة ولدت لستة أشهر فأراد أن يرجمها، فأتاه علي رضي الله عنه فقال له لا تفعل ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فصاله في عامين ويقول حمله فصاله 30 شهرا، فتكون أقل مدة للحمل يفهم من هذه الدليل 6 أشهر، فهذه حملت حملا على يعني حملا صحيح يعني وضعت على مدة صحيحة من مدة الحمل. الشاهد من هذا أن الأفهام تختلف، فلا يشترط حصول العلم لكل مخاطب. قال فإنه يقال بين له ولم يتبين، كذلك أيضا يوضح له ولم يتضح له، ولذلك بعضهم يسأل مرة بعد أخرى حتى يتضح له الأمر. ومثاله فيما ظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم بين أن عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لا يتناول الأنبياء، لأنهم لا يورث عنهم المال وإنما يورث عنهم العلم، فلا يقدح في هذا البيان. النبي صلى الله عليه وسلم بين فقال ما تركنا صدقة، فلا يقدح في هذا البيان أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها لم تعلم به، وجاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها منه صلى الله عليه وسلم لم تعلم به، أو سمعت وفهمت منه غير المراد. مثلا لو فهمت منه غير المراد فإن ماذا بارك الله فيك النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم حملوا مجيء العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أبي بكر ثم إلى عمر يطلبان ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء كيف يصح بعد أن يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا صدقة كيف يصح أن يطالب به مرة أخرى؟ قال بعضهم لعلهم فهموا أن المراد لا يرث في بعض الأشياء ويرث في بعض الأشياء، لا يرث في شيء ويرث في شيء آخر إلى غير ذلك، أو أنهم فهموا شيء آخر. فالشاهد من هذا أن الأفهام تختلف، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو البيان الواضح الجلي، فمنهم من فهمه على ما أراد الله سبحانه وتعالى وعلى مراد رسوله، ومنهم من قصر فهمه فخصه ببعض دون بعض، والله يؤتي الفهم من يشاء. قال وإلى هذه القاعدة أشار في المراقي بقوله ونسبة الجهل لذي وجود بما يخصص من الموجود. قوله لذي وجود متعلق بنسبة، يعني لذي صاحب وجود، بما يخصص متعلق بالجهل، من الموجود هذا خبر المبتدا الذي هو نسبة، يكون معنى هكذا يا إخوان. ونسبة الجهل بالمخصص بما يخصص يعني بالمخصص، نسبة الجهل بالمخصص لصاحب وجود يعني لإنسان موجود في ذلك الوقت من الموجود يعني من الذي وجد في الشريعة، في الشريعة فلا وجد يعني في الناس في الصحابة، فلا يلزم أن البيان يعلمه يعني أن البيان يعلمه كل أحد. ونسبة الجهل لذي وجود بما يخصص من الموجود يعني الشيء الموجود الذي وجد، ومثاله عند المصنف ما تقدم. طيب فإذا يعني يكون المعنى فاطمة رضي الله عنها جهلت المخصص وهي لذي وجود، وهي كانت موجودة وقت الخطاب ووقت يعني ماذا في ذلك الوقت، فنسبة الجهل إليها للمخصص على ما ذكر المصنف من الموجود يعني هذا الشيء الموجود ولا ينكر بل هو موجود. ويجوز بيان النص بما هو دونه سندا، قال بعضهم أو دلالة. السند من حيث الوصول إلينا، هل وصل إلينا متواترا أم آحادا، أو وصل إلينا متواترا أم آحادا، الدلالة من حيث الفهم، من حيث الفهم، لأن دلالة، لأن دلالة الألفاظ منها المنطوق ومنها المفهوم، والمفهوم دون المنطوق، ولذلك عند الترجيح يرجح المنطوق على المفهوم. فدلالات الألفاظ درجات، وكذلك أيضا طريق الوصول من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أيضا درجات على ما ذكروا من المتواتر والآحاد. ونحن قد أقفلنا هذا الباب في مثل هذا الأمر، وقلنا المتواتر والآحاد كله مقبول، كله مقبول، وإنما استفاد في من المتواتر والآحاد، ربما استفيد منه في أبواب الترجيح عند التعارض وعدم الجمع أو ما أشبه ذلك. أما هذه الدندنة التي يدندن بها الأصوليون فيردون الآحاد بأدنى شبهة تقع لهم، فهذه دندنة تعرف من قبيل أهل الأهواء الذين لا يرفعون رأسا ولا يرفعون كبير رأس بما ذنب بالأحد. قال ويجوز بيان النص بما هو دونه سندا، إذا جاء كتاب وجاءت سنة، والسنة أحد والكتاب متواتر، السنة الأحادية هل تبين المتواتر من القرآن؟ نعم تبينه. كم الصور يا إخوان، كم صورة تنتج لنا؟ إذا عندنا مبين ومبين، مبين ومبين، المبين إما أن يكون متواترا أو أحدا، والمبين إما أن يكون متواترا أو أحدا. الصور أربع، تبيين المتواتر يبين الأحد، والمتواتر يبين المتواتر، والأحد يبين المتواتر، والأحد يبين الأحد. أربع صور كلها جائزة، كلها جائزة، خلافا لمن قال الأحد لا يبين المتواتر. الأحد يا إخواني يبين الأحد أم لا؟ هذه الصورة متفقا عليه. المتواتر يبين المتواتر؟ نعم اتفقنا عليه. المتواتر يبين الأحاد؟ نعم. المتواتر الأحاد هل يبين المتواتر؟ هذه الخلاف فيها، الصحيح أنه يبينه، أن الأحاد يبين المتواتر. وكذلك من حيث الدلالة، دلالة منطوق ودلالة مفهوم، المبين والمبين، المبين منطوق والمبين مفهوم أو منطوق، مفهوم أو منطوق. فمن حيث ما هي التي تتفاوت فيها الرتب، أن يكون المبين بالمفهوم والمبين بالمنطوق، هذا يجوز ويجوز. ولذلك قال ويجوز بيان النص بما هو دونه سندا، قال بعضهم أو دلالة، فتبين المتواترات بالآحاد، وهو مذهب الجمهور، وإليه الإشارة في قول المراقي وبين القاصر، يعني القاصر بين ووضح من حيث السند أو الدلالة، أو الدلالة لأن ما بعد حيث يكون مرفوعا، وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد، يعني على القول المعتمد، على القول المعتمد الصحيح أن القاصر يبين، وبين القاصر يعني أن القاصر يبين ويوضح. قال وأوجبن عند بعض علما، يعني بعضهم يقول لا يشترط أن يكون متواترا، أن المتواتر لا يبينه إلا متواتر، إذا وجوب ذي الخفاء عما، وسيأتي الكلام عليه. قال ومن قال بهذا أجاز بيان المنطوق بالمفهوم، الذي يقول بأن القاصر يبين الغيره، قال يبين الأقوى منه. قال ومن قال بهذا أجاز بيان المنطوق بالمفهوم، وهذا البيت رقم 456 من المراقي، رقم 456 من المراقي، والذي قبله ونسبة الجهل رقم 465. قال ومن قال بهذا أجاز بيان المنطوق للمفهوم كتخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته بمفهوم الموافقة في قوله فلا تقل لهما أف. لي الواجد ظلم، هل يجوز للوالد أن يستدين من ولده؟ نعم ها إخوان، يجوز للوالد أن يستدين من ولده، الولد ثري والوالد دون ذلك، وأراد أن يشتري شيئا ليس من باب النفقة، إنما أراد أن يشتري شيئا، فقال لولده أقرضني 100,000 فأقرضه، يجوز؟
يجوز.
فإذا كان بعد ذلك قال له إلى متى يا أبتي؟ قال له إلى شهر أو إلى سنة، فجاءت السنة والشهر والوالد قد وجد عنده المال الذي يقضي به، فهو واجد، فالوالد واجد يعني يجد ما يقضي ويدفع، فلو لوى بمعنى مطل ابنه، مطل ابنه، لو كان الماطل غير الوالد لي الواجد ظلم، يكون ظالما ويكون ذلك محلا لعرضه وعقوبته، فيحل للمقرض أن يقول فلان هذا ما يفي بالوعود، فلان هذا يماطل في الحقوق، هذا إحلال العرض، والعقوبة يعني يحل له أن يذهب إلى القاضي فيحبس ذلك الذي عليه الدين أو ما أشبه ذلك حتى يقضي، لأنه واجد، فلي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. طيب، فلو كان هذا المستدين والمستقرض لو كان هو الوالد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقل لهما أف، مفهومه تحريم الأذية بما فوق الأف، ولو أخذ الولد أباه وأدخله السجن فحبسه هذه أذية أم لا؟ أذية، فمفهوم فلا تقل لهما أف، مفهوم فلا تقل لهما أف يبين أن المراد لي الواجد ظلما يحل عرضه وعقوبته في غير الوالد، في غير الوالد، هذا معنى قوله كتخصيص عموم لي الواجد، أل في الواجد تفيد العموم، كل واجد ليه ظلم يحل عرضه وعقوبته، بمفهوم الموافقة في قوله فلا تقل لهما أف، لأن فحواه ومفهوم الموافقة يقتضي منع الأذى بالحبس في الدين لأنه أذى، فلا يحبس الوالد في دين ولده، فلا يحبس الوالد في دين ولده، وهذا الحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته من حديث الشريد بن سويد هكذا يا إخوان، وفيه رجل مجهول، فيه رجل مجهول، إلا أن والذي في الصحيحين مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. طيب، الشاهد من هذا ما عرف، قال وكتخصيص عموم قول عموم قوله في 40 شهاة، فإذا ما أين المبين وأين المبين، أين المبين؟ المبين فلا تقل لهما أف، والمبين لي الواجب، المنطوق لي الواجب هذا مبين، والمفهوم فلا تقل لهما هذا مبين، بين أن الوالد لا يدخل، أن الوالد لا يدخل. قال وكتخصيص عموم قوله في 40 شاة، في 40 شاة شاة، هذا عموم في 40 شاة شاة، كل إذا بلغت 40 من الشياه ففيها شاة في زكاتها، بمفهوم المخالفة في قوله في الغنم السائمة الزكاة، فمفهوم المخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيها عندما لا يرى الزكاة في المعلوفة، هكذا ذكره جماعة من أهل الأصول، ذكروها لأنه يجوز بيان المنطوق وهو الحديث في المثال الأول وحديث في 40 شاة شاة بالمفهوم وهو الآية في المثال الأول وحديث في الغنم السائمة الزكاة، وذهب قوم إلى أن الأضعف دلالة لا يمكن البيان به إذ لا يبين الأظهر، إذ لا يبين الأظهر بالأخفاء، وهذا ضعيف، هذا ضعيف، فلا مانع من تبيين الأظهر بالأخفاء من حيث السند من حيث الدلالة، وأما الأضعف سندا إذا كان أقوى دلالة فلا مانع من أن يبين، من أن يبين به الأقوى سندا الذي هو أضعف دلالة، يعني لو أن هناك دليلا سنده أحد ودلالته واضحة قوية، وآخر سنده متواتر ودلالته دون دلالة الأول، فلا مانع من أن يبين به، من أن يبين للأضعف سندا الأقوى دلالة، الأقوى سندا الأضعف دلالة. ومثل له ومثاله قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، من حيث السند يا إخوان أقوى من حديث لا تنكح المرأة على عمتها، واضح. ومن حيث الدلالة عموم أحل لكم ما وراء ذلكم، هذا عموم، أن غير المذكورات في حرمت عليكم أمهاتكم الآية غير أن غيرهن حلال، وأحل لكم ما وراء ذلكم. والحديث الثاني الحديث لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها، نص في عدم الجمع بين ماذا؟ بين المرأة وعمتها أو بين المرأة، وهذا لم يذكر في الآية حرمت عليكم أمهاتكم، تخص عموم وأحل لكم ما وراء ذلكم الذي هو أقوى سندا، ودلالة العموم ضعيفة، لأن يعني ليست دلالة العموم ليست كدلالة النص. خص بماذا؟ لا تنكح المرأة على عمتها، فلا تنكح المرأة على عمتها من حيث السند هو دون، ومن حيث الدلالة نص، والنص أقوى من الظاهر. قال ولكن الحديث، قال فإنه أقوى سندا من حديث لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، ولكن الحديث أقوى دلالة على تحريم المرأة على عمتها مع عمتها من دلالة عموم الآية على إباحة ذلك. عموم الآية جمع سقطت على تحريم جمع، على تحريم جمع المرأة مع عمتها من دلالة عموم الآية على إباحة ذلك. الآية تدل على الإباحة والحديث يدل على التحريم، وأيهما أقوى دلالة؟ الحديث لأنه نص والآية ظاهر، ولأن العموم فيها ظاهر والنص أقوى من الظاهر، تخص عموم الآية بمثل هذا الحديث. قال على تحريم جمع المرأة مع عمتها من دلالة عموم الآية على إباحة ذلك. فالحاصل في هذه المسألة أنه لا نظر في المتواتر ولا أحد في مثل هذا، فكل دليل ثابت يوضح الدليل الثالث، سواء كان أقوى منه سندا أو أدون، سواء كان يعني ماذا أرفع منه دلالة أو أنزل منه دلالة، فكل الأدلة يبين بعضها بعضا، وكلها مقبولة إذا ثبتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. وأما القرآن فهو متواتر كما تعلمون، والله سبحانه وتعالى أعلم، الحمد لله. كيف أن يعني في لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، بعض يعني إن كان من القائلين بأن الأحاد لا ينسخ المتواتر فيقول هذا نص ومتواتر ولا أحد ينسخ المتواتر فلا يحكم به، فيقول الحديث هذا في حيز عدم العمل به، في حيز عدم العمل به، وهذا القول باطل، قول باطل، لأن الحديث لا ينسخ، لأن الأحاد لا ينسخ المتواتر، هذا قول ضعيف. وكذلك أيضا بعدم العمل على هذا الحديث قول باطل، لأن الحديث ظاهر ونص في المراد منه. ما أعرف فإن كان وجد فيكون هناك ثمرة من الخلاف، وإن لم يكن وجد فيكون من المسائل التي يختلف فيها الخلاف.